تصنعوه
كما تصنع في الوصايا الزائدة على الثلث وفي قسمة مال المفلس على ديونه. وهذا قول عامة الصحابة رضي الله عنهم إلا ابن عباس رضي الله عنهما.
ابن عباس رضي الله عنهما خالف في مسألة العول، والجمهور دليلهم واضح وأعطوا كل إنسان نسبته ولا حرموا أحد. وهو رضي الله عنه يرى أنه يعطي أصحاب الحقوق يبدأ بالأول فالأول، أيهم الأول؟ الأخت الشقيقة أم الأخت لأب؟ كل واحد يقول حقي. الزوج أم الأخت لأب؟ كل واحد يقول حقي. فنعطي كل واحد ويدخل النقص على كل واحد بنسبة حقه. ولا يصح أن نقول نخصم عليهم كل واحد 1000 أو كل واحد 500، ما يصلح. وإنما خصمنا على صاحب النصف أعطينا 12، خصمنا عليه 3000، وصاحب السدس أعطيناه بدل 5 أعطيناه 4، خصمنا عليه 1000 بنسبته. وهكذا.
يقول السائل: شخص بعد يومين من نهاية مناسكه من نهائه مناسك العمرة شك أنه سعى 6 أشواط فقط، فماذا يفعل الآن؟
أولا، السعي ما يتصور فيه الشك بين 6 و7، وإنما 5 و7 و3 و5 ونحو ذلك، لأنه يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. فإن كان بدأ بالصفا وانتهى بالمروة فالشك حينئذ بين هل أتى ب7 أو أتى ب5. هذا من ناحية. من ناحية أخرى يقول: بعد إنهائه المناسك وجد الشك لا يلتفت له. يعني من شك في العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت لهذا الشك، لأن الشيطان يأتي لابن آدم يتلاعب به، يقول: ما طفت إلا 5، ما طفت إلا 6، ما طفت إلا، ما سعيت إلا 7، إلا 4، إلا 3، يتلاعب. فالشك في أثناء العبادة له حكم، والشك بعد الفراغ من العبادة له حكم. الشك في أثناء العبادة، صلاة أو وضوء أو طواف أو سعي، هذا الذي فيه عدد جمرات وغيرها، في أثناء العبادة ابن على اليقين، لا تنصرف وأنت شاك. في أثناء الطواف لا تدري طفت 5 أو 6، نقول اجعلها اليقين معه 5. في أثناء السعي لا تدري 7 أو 5، اجعلها 5 وابني على اليقين وكمل. في أثناء الوضوء أنت تغسل رجلك اليمنى، شككت هل غسلت يدك اليسرى إلى المرفق أم لا؟ ارجع واغسلها وكمل وضوءك. في أثناء رمي الجمار لا تدري خمس أو ست، اجعلها خمس وكمل ست سبع. في أثناء العبادة ابني على اليقين، وما هو اليقين؟ هو الأقل، هذه قاعدة. بعد الفراغ من العبادة لا تلتفت لهذا الشك. بعدما طفت على أنها سبعة وانتهيت وجئت وصليت ركعتي الطواف، وسوس لك الشيطان، هل طفت سبعة أو ستة؟ يمكننا ستة. يقول لا تلتفت لهذا الشك، خلاص أديت العبادة لا تلتفت. مثله السعي، مثله رمي الجمار. أنت ترمي الجمار ما عندك شك، رميت سبع، بعدما انصرفت تلمست وجدت في مخباتك حصات، قلت أكيد هالحصات هذه من السبع، قال لي أنا ما رميت، أكيد أنا شكيت، أنا تركت كذا. يقول لا تلتفت لي هذا الشك، خلاص أديت العبادة وكملتها والحمد لله. بعدما توضأت وانتهيت وخرجت من مكان الوضوء لمست ذراعك الأيمن وإذا هو يابس، شككت، قلت يمكنني ما غسلته. نقول لا تلتفت لهذا الشك، توضيت وخلاص. بعدما سلمت من صلاة الظهر على أنها أربع ركعات، بعد قليل شككت، تقول يمكنني ما صليت إلا ثلاث ركعات، نقول لا تلتفت لهذا الشك. بعد الفراغ من العبادة لا تلتفت للشك. ومثل هذا الأخ الذي شك في السعي بعد الفراغ وبعد الانتهاء ما يلتفت، لا يلتفت لهذا الشك.
يقول السائل: هل نأخذ بالخلاف الحاصل في توارث المسلم من الكافر ما دام قال به بعض الصحابة والتابعين، وخاصة إذا كان هذا الكافر كفره داخل في الخلاف المعتبر مثل تارك الصلاة؟
طالب العلم يحسن أن يدرس الخلاف ويعلم أن في المسألة خلاف، هكذا هذا الذي يسعه. ثم إذا ابتلي بالقضاء في هذه المسألة يجب عليه أن يعود للدراسة غير الدراسة الأولى، دراسة حكم، وينظر ما الذي يخلصه لو كان واقفا بين يدي ربه تبارك وتعالى وسائله فيحكم به، لأن دراسة الخلاف على أنه دراسة بسيطة ما يترتب عليها شيء، لكن دراسة أن تبتليت بالحكم بها، فادرسها دراسة أخرى واجتهد ولا يغلبنك الهوى لأجل تعطي فلان أو تحرم فلان، احرص على الذي يبرئ ذمتك.
يقول السائل: فعلت كل مناسك العمرة ولم أقصر شعري ولم أحلق، فماذا أفعل؟
عليك أخي ما دمت حديث عهد بعمرتك أن تبادر، وإذا خلعت ملابسك العادية ولبست ملابس الإحرام وقصرت فلا شيء عليك إن لم تكن فعلت محظورا لا تعذر به، أو قصرت حينما تذكرت وإن كانت عليك ملابسك العادية جهلا أو نسيانا فلا شيء عليك. أما إن كنت تركت التقصير ثم جامعت زوجتك قبل أن تقصر، في هذه الحال يرى كثير من العلماء أن الهدي استقر ولزمك في ذمتك ولا عليك تقصير فيما بعد لأنه فات محله، فيكون عليك شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم تستطع فتصوم 10 أيام.
يقول السائل: زوجتي تأتي إلى مكة زيارة لي، فهل من الأفضل أن تأتي محرمة لأداء العمرة أو تأتي ثم بعد ذلك تؤدي العمرة مع العلم أن معها طفل رضيع؟
الأولى لها أن تجمع بين الأمرين، ويؤجر الإنسان تأتي بنية العمرة وبنية زيارة زوجها، ما في حرج والحمد لله. إذا لم تخش على نفسها فساد عمرتها قبل أدائها، إذا كانت تأمن أنها إذا قدمت محرمة أنها تؤدي العمرة الطواف والسعي والتقصير قبل أن يمسها زوجها، فهذا أولى، تجمع بين حسنيين. وإذا كانت تخاف أنها تفسد عمرتها أو يفسدها عليها زوجها، فإذا جاءت بدون عمرة فلا حرج عليها، ما يلزم كل داخل إلى مكة أن يدخلها بعمرة.
يقول السائل: يقول الإمام أثناء الصلاة سد الخلل، فما هو الخلل؟
هذا إرشاد وتوجيه من الإمام بأن تسد الفرج، يكون هذا الصف في مكان 3 أو 4 خالي، وهذا الصف في مكان 2 و3 خالي، ما يحصل مثل هذا إلا أنها تتقارب الأقدام وتسد الفرج. وإتمام الصف الأول فالأول أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول، وتسد الخلل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيحسن تراص الناس في الصف بحيث لا يضيق بعضهم على بعض، يعني تكون الأقدام متقاربة، خلافا لما يفعله بعض الإخوة هداهم الله، يضيق على جاره تضييق شديد يتعبه، كلما وجد فرصة زحمه، كلما وجد فرصة زحمه، فإذا بالآخر تتراكم أقدامه، ما يحصل مثل هذا، وإنما تكون مرتاحة. ما كان الصحابة فيما نقل عنهم بهذا التراص مثلا، وإنما يكون كل واحد بجوار أخيه، والكتف مع الكتف، والقدم قريب من القدم المتساوي، لا يتقدم ولا يتأخر عنه، ولا يضايق أخاه المسلم.
يقول السائل: ما حكم من غسل يده بالصابون وفيه شيء من العطر وهو محرم، علما أنه يعلم أن العطر لا يجوز في الإحرام؟
هذا ليس بعطر من الطيب المنهي عنه والله أعلم، لأن هذا ما اعتيد إنه يكون طيب، الصابون ما اعتيد إنه طيب، وإنما هو منظف، وطيب الصابون المطيب يعني مثل رائحة البرتقال والتفاح، الرائحة الذكية والزكية والحسنة ما تعتبر طيب، وإنما أحسن للإنسان يجتنب احترازا، أما إذا غسل به فلا حرج حتى وإن كان ذاكرا لا ناسيا. وهل يجوز أن يحلق المحرم للمحرم؟ نعم يجوز، ويحلق لنفسه ولا حرج في هذا كله والحمد لله.
يقول السائل: إذا مات الولد قبل الأب وله 4 أولاد، فهل يرث الأولاد من الجد؟
يرثون إذا لم يكن للجد أولاد، فإن أولاد ابنه يرثونه، لكن إذا كان له أولاد لصلبه فلا يرث أولاد ابنه مع أولاده.
يقول: إذا كان الزوج يملك 50,000 عندما توفي، والزوجة مهرها المؤجل 100,000 وعلى الزوج 50,000، فلمن توزع 50؟
توزع هذه بالنسبة، ما دام عليه دين، والدين نوعان: دين للمرأة مهرها، ودين لآخر، يوزع بالنسبة، كل يأخذ بنسبة حقه.
يقول السائل: كنت أصلي خلف الإمام، وبعد أن سجدنا وجدت رائحة كريهة على السجاد، فرفعت رأسي من السجود قبل الإمام وأكملت السجود في مكان بعيد قليلا، فهل صلاتي صحيحة؟
الصلاة صحيحة، ولكن ما ينبغي للإنسان أن يرفع رأسه قبل الإمام إلا إذا اضطر لهذا، ويكمل سجوده حتى لو رفع الإمام بعد هذا يسجد حتى يرفع بعد الإمام، ويعتبر رفعه قبل الإمام ذاك رفع ضرورة واضطرار، يعود إلى السجود في المكان الآخر ويكمل.
يقول السائل: هل هناك وصية واجبة؟
يقول بعض العلماء بالوصية الواجبة يعني إذا مات الإنسان وله أولاد من بنيه الذين ماتوا قبله، فيحسن أن يوصي لهم، وبعض العلماء يرى وجوب الوصية لهم، والصحيح أنه لا يجب الوصية لهم، وإنما إن كانوا في حاجة فيحسن أن يوصي لهم كما يوصي لغيرهم، وإن كانوا ليسوا بحاجة فلا يوصي لهم بشيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.